نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم من رأى صائما يفطر ويفطر وهو ناسي وإن يخبره وهو إنه صائم؟ رأى صائما وهو يفطر وهو ناسي وأخبره أنه صائم، هل يخبره ويتركه يفطر بعد أن يفطر يخبره؟
هذا السؤال يقول: إذا رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا، فهل يذكره أو لا يذكره؟ هذه أيضا مسألة تخرج من قاعدة عامة. إذا رأيت أخاك يفعل ما تفسد به عبادته ناسيا، فعليك أن تذكره، عليك أن تذكره. فإذا رأيت صائما يأكل أو يشرب ناسيا فذكره، قل إنك صائم. وإذا رأيت شخصا قام إلى خامسة في الظهر وأنت متأكد نبه. إذا رأيت صائما مصليا يصلي إلى غير القبلة وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأينا أي شخص يفعل ما تفسد به العبادة وجب علينا أن نذكره، حتى لو كانت اللقمة في فمه، نذكره ويلفظه.
الذي سمعته
عرفتم الآن؟ يعني لو رأيتم الآن شخصا يصلي إلى غير القبلة، هل تتركونه؟ لا، توجهونه. إذن إذا رأينا شخصا يأكل ويشرب وهو صائم نذكره.
نعم. الشيخ اللي سمعته وتترك حتى يشبع فقد أطعمه الله وسقى وتخبر بعد.
نعم.
يقول اللي تتركه حتى ينتهي فتخبره فقد أطعمه الله وسقى.
هذا جاهل، هذا جاهل. الذي يقول هذا الكلام هو جاهل، لأن الله أطعمه وسقاه باعتبار نفسه هو، لأنه ناس. أما أنت فأنت عالم، فلا بد أن تنهوا عن منكم. هذا مثل الذي يقول: إذا رأيت القط أخذ حمامة شخص فلا تنقذها منه، لأن هذا رزق القط. أتعرفون القط ما هو؟ نعم. هل هذا صحيح؟ القط رزقها الله، أجاب الله له حمامه بيأكل. نقول: لا 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 تستنقذها منه، خلوه يأكلها، لأن هذا رزقه. ما هو صحيح.
الحمام بعض عمل الكشف
ألوها أينها؟ قد يكون على ألف أو على ريال، ما هي الكلام عليه، على أن هذه بعض العوام، العوام على اسمهم هوام، ليس عندهم معرفة بالشرع ولا معرفة بالواقع. ولهذا نقول: متى رأيت أخاك يفعل شيئا تفسد به عبادته فعليك أن تذكره، سواء صيام أو غير صيام.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هناك يا شيخ ظاهرة انتشرت في القرى.
نعم.
وهي ذهاب بعض الأخوة وبعض الشباب من الدعاة والذهاب بعوام تلك القرى إلى بعض البلاد التي تكثر فيها البدع والانحرافات كباكستان وبنغلاديش وغيرها، بل إنهم تعدوا الآن إلى البرازيل، بل إنهم يذهبون بالنساء وهذا ثابت. وظاهرة هذه الإخوان أنهم لا يهتمون بالتوحيد والعقائد، كما أنهم لا يعرفون لغة هؤلاء القوم الذين يذهبون إليهم. وإذا سألتهم قالوا: نذهب نصقل قلوبنا هناك. فما أدري ما الواجب علينا، هل نسكت أم أن نحذر يعني من الذهاب إلى تلك البلدان، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك، إنما يقول: نذهب لنصقل قلوبنا هناك. كما أن هناك صفات يدعون الناس إلى حفظها، وقد وجدناها مع كثير من أهل البادية، صفات ست لا أدري من أين أتوا بها، وأولها كلمة لا إله إلا الله، يقولونها لا إله إلا الله، إخراج الأسباب وإدخال رب الأسباب.
كيف؟
يقول: لا إله إلا الله إخراج الأسباب من القلب، وإدخال رب الأسباب في القلب. إلى غير ذلك. والصلاة ذات الخشوع والخضوع وآخرها جعلوه وهو أهم شيء عندهم الخروج في سبيل الله. ويأتون بعض النصوص يستدلون عليها مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع على رجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم، إلى غير ذلك. فما أدري يعني الأشياء التي تبرأ بها ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا شيء قد انتشر بكثرة الآن.
الواقع أن الذهاب إلى البلاد الكافرة للدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنه خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الدعاة إلى بلاد الكفر يدعون إلى الله عز وجل. لكن هذا يتوقف على أمور: الأمر الأول العلم، بأن يكون لدى الداعي علم، لأن الداعي إذا لم يكن له علم ثم دعا فلا بد أن يلجأ إلى أسئلة إذا لم يكن عنده علم، فإنه يتوقف حيران أو يجيب بالخطأ فيحصل بذلك شر وفتنة. ولا بد أيضا أن يكون عنده لسان أي لغة يخاطب بها القوم. ولا بد أن يكون عنده لسان أي لغة ليوصل المعلومات إلى القوم، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإلا كيف يبين لهم ما يدعو إليه وهم لا يعرفون لغته؟ وكيف يجيبهم عن الإشكالات وهو لا يعرف لغتهم؟ هذان أمران لا بد منهم: العلم واللسان. ثانيا، ينبغي للداعية أن يبدأ بالأهم في الأهم، فيبدأ أولا بالدعوة إلى التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولأن التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه الشرائع، فلا بد أن يكون الأساس والأول قبل كل شيء، ثم بعد ذلك بالصلاة، ثم بعد ذلك بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج. هكذا ترتيب الدعوة. أما أن يهمل أو أن تهمل الدعوة للتوحيد فهذا نقص، لا شك أنه نقص. بعض الناس يتراءى له أنه إذا دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أولا من لين الجانب والعطف والإحسان وما أشبه ذلك، يظن أن هذا أدعى لقبول الإسلام. لكن هذا وإن كانت وجهة نظر، لكن ما دلت عليه السنة هو الحق. لأنك إذا بدأتهم بهذا قبل كل شيء ظنوا أن هذا هو الأساس، وصاروا لا يهمهم أن ينقصوا في التوحيد أو في الصلاة وما أشبه ذلك إذا أقاموا محاسن الأخلاق والأعمال والآداب. فعلى كل حال، هؤلاء القوم الذي ذكرت موقفنا معهم أن نرشدهم، إلى ما ينبغي أن تكون عليه الدعوة، وأن نشجعهم على الذهاب إلى دعوة الناس بالحق، وألا يكون موقفنا معهم موقف المتفرج، لأنه موقف سلبي، أو موقف الشامخ، لأنه موقف عدائي، وهم إخواننا مسلمون يظهر لنا من نيتهم الخير والسعي في إصلاح الخلق. لكن ليس إذا فسدت الطريق نجعل ذلك فسادا للنية والعمل من أصله. المؤمن الناصح يشجع على الخير ويوجه إلى الطرق السليمة. ولا شك أن تأثير هؤلاء الأخوة الذين تشير إليهم لا شك أنه تأثير أنه كبير، وأن الله فتح على أيديهم من الخير ما لم يفتحه على دعاة آخرين، لأنهم يقابلون الناس باللين واللطف والإحسان والمروءة والخدمة، لكن طريقتهم تحتاج إلى تعديل في الواقع. لذلك أنا أرى أن يكون موقفنا نحو هؤلاء وغيره ممن يظهر لنا منهم قصد الإصلاح أن يكون موقفنا منهم موقف المصلح المقوم المشجع، لأننا ما علمنا أحد أن يصبر صبرهم على إيذاء الناس لهم، ولا صبرهم على أن السفر إلى بلاد بعيدة أو قريبة، ولا صبرهم على تحمل النفقات. ولهذا نسمع أنهم لا يقبلون من أحد شيئا يتبرع به لهم من أجل دعوتهم. كذلك ننصح إخواننا هؤلاء أن لا يسافروا إلى المجتمع الذي يكون في باكستان، لأننا سمعنا عنه شيئا كثيرا لا ينبغي أن يسيروا إليه. وفي من عندهم من أهل الخير كفاية يهتدون بهم ويدلونهم على الخير، وأما السفر إلى هنالك فأخشى أن يكون فيه شيء من البدعة. وأما مسألة الخروج في سبيل الله وجعل هذا من الجهاد فيقال، أما الجهاد الذي هو قتال الأعداء فليس هذا هو الجهاد الذي هو قتال الأعداء، لكنه نوع من الجهاد، لأن طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل بما أعطاك من العلم نوع من الجهاد. قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافقين ليس جهاد قتال، بل لما استؤذن في أن يقتل من يقتل من المنافقين قال قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتبين بهذا أن جهاده للمنافقين جهاد بالعلم. ولأن الله تعالى جعل التفرغ للعلم قسيم الخروج في الجهاد، قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة ليتفقهوا أي الطائفة الباقية في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عرفت الآن ماذا يكون موقفنا؟ نعم، أن نسألهم التوفيق وأن ندلهم على ما فيه الخير. انتظر حتى يأتيك الدور، انتظر خلي حتى يأتيك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما الحكم من عدم البسملة لسورة التوبة؟
سورة التوبة كما هو معلوم للجميع ليس بينها وبين الأنفال بسملة، فقال بعض العلماء إنها نزلت بالقتال، والبسملة بركة وطمأنينة وطمأنة، فلا يناسب أن تبدأ السورة التي في القتال وفي الحديث عن المنافقين بالبسملة، لكن هذا ليس بصحيح. البسملة جيء بها قبل سورة تبت وقبل سورة ويل لكل همزة لومزة، مع أنها كلها وعيد إما عامة أو خاصة، ولكن إنما لم تكن فيها ألم يكن بينها وبين الأنفال بسملة، لأن البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل، فإذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ضعوا بسملة بين السورتين لم يضعوا بينهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعين ويقول ضعوا البسملة، ولم يعين لهم بسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة فلم يكتبوها. ولكن بقي أن يقال إذا كان لم يعين فلماذا يفصلون بينها وبين سورة الأنفال؟ لماذا لم يجعلوها سورة واحدة؟ نقول نعم، لم يجعلوها سورة واحدة لأنهم شكوا هل هي سورة واحدة مع الأنفال أو سورتين متباينتين، فقالوا نجعل فاصلة بين السورتين ولا نجعل بسملة. هذا هو الصحيح في عدم ذكر البسملة بينها وبين سورة الأنفال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الفضيلة، ذكرت إجابة على السؤال أنك ترى إن ما حد يروح اجتماع باكستان، وتذكر أنهم ذكروا إن فيه بعض الخرافات، هل يا صاحب الفضيلة أنت ذهبت في هذا الاجتماع أو أرسلت منتثر فيهم حتى تجيب على تتكلم عن هذا الاجتماع؟
أما أنا فلم أذهب.
عليك؟
لم أذهب.
بنفسك أنت ولا هذا حتى
دقيقة. أما أنا فلم أذهب ولم أرسل أحدا أيضا بصفة يعني تكليفية، لكن الذين جاءوا من هناك انقسموا أيضا إلى قسمين، قسم منهم قال ما رأينا شيء ولا رأينا الخطب إلا خطبا إلا خطبا يعني لا تنافي الإسلام، لكن مجرد الاجتماع في وقت معين في مكان معين بهذه الكثرة، نعم كأنها عيد يتكرر أو كأنه موسم حج، مجرد وقوع هذا أمر لا نعلم له أصل من الشرع، لا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في من بعدهم. ثم إن أكثر الإخوان الذين يتكلمون يقولون إن عندهم بدعة في هذا المجتمع، وإن كانت لا تعلن بالخطب لكن يختارون بعض رؤساء الجماعات ويتكلمون معهم في أشياء، لا سيما إذا كانوا من غير البلاد السعودية، فالله أعلم. ونحن نقول ما دام الشيء فيه احتمال وما دام أصل هذا التجمع في وقت محدد كل سنة ليس له أصل من السنة ولا من عمل الخلفاء فتركوه أولى.
كيف يكثرون يعني يذكرون
أنت الآن أنت
على أسباب الهداية؟
أنت الآن تبي تسأل؟ ترى هذا سؤال، ترى هذا سؤالك، ما لك على هذا؟
لا أنا قمت أجيب على
لا أنا ما تجيب، أنا اللي أجيب، لكن هذا سؤالك أنت هنا. وش عندك؟ أشرح اللي ترى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مقصد يا شيخ هو يقول يعني تقول على الاجتماع، الاجتماع مقصدهم نعم. كيف يذكرون مو بالحين هم يتجولون على العالم الزيارات والفكر والجهد
نعم.
مقصدهم إذا اجتمعوا بهذا اليوم
نعم.
أو الثلاث أيام هذه من كل سنة مقصدهم كيف يعني انتشر الدين وكيف يعني الناس اهتدت وكيف الناس دخلت في الدين عشان إيش يضحوا لوقت أكثر يجتهدون على الناس فيه
نعم.
هذا مقصدهم وليس يعني مقصدهم الاجتماع أنهم يعني بس مقصد سنوي يعني اجتماع ليش ما في فائدة يعني ينظرون إيش الفائدة إن الحركة يعني مشاهدين بهذا العمل يتفكرون يعني كيف هذا الحركة اجتهدوا فيها كيف يعني إيش الأثر اللي حصل فيه هذا مقصد الاجتماع
يعني
هل الناس اهتدت أو الناس يعني هل الناس دخلوا في الدين أفواج أو قليل أو كثير هذا مقصد
حرص منهم على الهداية على هداية الخلق
على هداية الناس
هذا قصد
هل يعني
الحرص على الهداية وكيف يعملون نعم فيقال لهم لستم أحرص من الخلفاء الراشدين ولا من الأئمة الذين سبقوكم ولا عهدنا أنهم يجتمعون حتى في المدينة اللي هي أصل الإسلام وأصل انتشار السنة ما سمعنا أنه يكون فيها اجتماع كهذا الاجتماع يبلغون أحيانا إلى 1,000,000 شخص. نعم المهم أدنى شيء ما سمعنا بهذا. وأنا في الحقيقة موقفي منهم ليس كموقف الإخوان الذين يشددون فيهم ويصفونهم بالبدعة ويصفونهم بالضلال ويحذرون منهم، لا، لكن أنا موقفي الذي أدين الله به أن لهم تأثيرا لا يوجد له نظير في إصلاح الخلق وترقيق قلوبهم، لكن عندهم أمور يحتاجون إلى التأثير. ونحن قد كتبنا بعض الإخوة قلنا لو أنهم جعلوا الأساس أساس ما يدعون إليه حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، لو جعلوا هذا هو الأساس، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى قال أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. شرائع الدين وشعائر الدين موجودة بهذا الحديث، لو جعلوا هذا هو الأساس لكان أولى. ثم إننا إذا جعلنا هذه الأشياء الصفات الست هي الأساس، من واضعها؟ واضعها فلان من الناس معروف عنده، يكون في قلب الإنسان اتباع لهذا الشخص ويتناسى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل هذا هو أساس دينه ودعوته. وهذه خطيرة، هذه شرك في الرسالة، نهيب شرك في الألوهية والعبادة، لكنها شرك في الرسالة. إذا قام بقلبه أن سيتبع هذه الأسس الست التي أسسها فلان وأن هذه العبادة وهذا الدين، فمسألتها خطيرة. والإنسان يجب عليه أن يجرد شيئين، يجردهما، لا يشارك أحدا فيه، يشارك أحدا فيهما، الإخلاص لله في العبادة وهذا إخلاص القصد، والإخلاص للرسول بالاتباع وهذا إخلاص الاتباع. وهذه مسألة عظيمة. كما قال ابن القيم في النونية: اجعل لنفسك هجرتين، الهجرة الأولى إلى الله والهجرة الثانية إلى الرسول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هجرتك إلى الله بالإخلاص بالتوحيد، هجرتك إلى الرسول بتوحيد المتابعة بحيث لا تتابع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب، وهو أخطأ بكلمة لا إله إلا الله، هو كلامهم كيف يخرج اليقين الفاسد من يعني من قلبك على ذات الأشياء ويدخل اليقين على ذات الله؟ هذا يجوز يقول
لا إله إلا الله هي معناه تنفي عبادة ما سوى الله وتفرد العبادة لله وحده، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم.
في الزيارات يقولون مثلا، يقول يعني كيف يحيى الدين فينا وفي الناس أجمعين، يعني يزار الناس كيف يحيى الدين فيهم وفي الناس أجمعين؟
على كل حال لا شك أن نيتهم إن شاء الله طيبة، ما نقول في نيتهم شيء، وتأثيرهم كبير وأخلاقهم نادرة الوجود، لكن يحتاجون إلى 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 إلى, إلى, إلى تعديل في المنهج. ما الإنسان مو بسهل، الإنسان كل إنسان خطأ، إذا أصاب في شيء أخطأ في آخر، لكن كيف نعالج هذا الخطأ هو محل النقطة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في أشخاص تخاصموا على أشياء من الدنيا، يعني انتهى الأمر فإنهم لم أحد يسلم على حد، يعني شهر أو شهرين أو سنة أو 3 سنين أو أكثر، فيجي الإنسان الثاني هذا اللي زعل عليه ما يسلم عليه ولا يأكل معه ولا يجلس معه ولا يعني حاجر حجر، فما رأيكم بهذول الأشخاص من قرابتي أنا وما يترتب علي أنا نحوهم يا شيخ؟ فجزاكم الله.
أقول إن هذا عمل سيء من كبائر الذنوب، فإنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والشحناء والعداوة والبغضاء هذه من إلقاء الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني وكذلك غير الخمر والميسر. والشحناء بين الناس يمكن أن تكون مانعا من الخير، فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فينظر عز وجل، فإذا كان بين شحناء وعداوة قال عز وجل أنظر هذين حتى أصطلح. وكذلك أيضا ورد أنه أن الشحناء تمنع بركة ليلة القدر، وأنه لا يغفر الاثنين بينهما شحناء وعداوة في هذه الليلة العظيمة. فالواجب أن تسعى للإصلاح بينهم، تسعى للإصلاح بينهم ولو اقتطعت شيئا من مالك من أجل هذا، لأنك سوف تكسب ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنك تبذل مالك في طاعة الله، الفائدة الثانية أنك تصلح بين اثنين من المسلمين، الفائدة الثالثة أن تكون سببا لصلة الرحم، لأن هؤلاء أقارب، فإذا أصلحت بينهم أزلت الشحنة والعداوة ثم جعلتهم يتواصلون فتكون أنت السبب. فاحرص جزاك الله خير على أن تسعى بينهم بالصلح ما استطعت ولو بشيء من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ جمع قبل ليلتين ثلاثة ليال.
إيش؟
قبل ليلتين ثلاثة ليال حصل عنده اختلاف صلاة المغرب والعشاء عند الوضوء، يكون بارد ولا نستطيع الوضوء نتيمم، وفعليا عنده شخص شبطه وسخن من الماء قال له توضي أنا قابلت نبي نتيمم، وتوضى لأحمل الماء ويقول لأنه شديد أنا يقول لما توضيت بارد لازم أحط وجهه عشان ما يتأثر.
نعم.
وجمع صلاة المغرب تقديم والعشاء مع المغرب.
نعم.
صلوا النافلة بخوف أن يقضي الوضوء وأوتر.
نعم. هذا العمل جمع أشياء. الأول هؤلاء الذين تيمموا مع إمكان إسخان الماء والتوضع به صلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوها، لأن الله عز وجل إنما أباح لنا التيمم إذا لم نجد الماء أو كنا مرضى لا نستطيع استعماله. وأما صلاتهم العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم إيتارهم بعد ذلك فهذا صحيح لا بأس به، لكن الذين لم يتوضوا هؤلاء عليهم لعاه عليهم إعادة المغرب والعشاء وإعادة النوافل إذا شاءوا، لأن النافلة نافلة من شاء قضاها ومن شاء لم يقضها. ثم قول أن الهواء بارد، الحمد لله في ما يتقى به الهواء، الخيمة منصوبة قائمة يتقي بها الهواء، استدبار الهواء إذا جعلت الهواء خلف ظهرك ما أضرك.
شرق التيمم شرق عدم الماء والمرض
المرض الشرط الواحد تعذر استعمال الماء سواء بمرض أو فقد الماء أو يكون بارد ما نستطيعه ولا عندنا ما نستخدم به. سبحان الله، الناس إذا خطأوا للكسل صار الشيء عندهم هينا، بمعنى أنه يهون عليهم تضييع الواجبات. كان الناس السابق يسافرون في الشتاء على الجمال ويتعرضون لمثل هذا البرد أو أكثر ومثل هذه الريح أو أكثر، يقفون على الغدير قد جمد أعلاه ثلجا فيكسرون الثلج ويغتسلون به، يكسر الثلج ويغتسل بالماء الذي تحته ويصبر، لأن عندهم قوة إيمان. وإن كنا لا نوافقهم على هذا العمل لأن هذا يخشى منه على النفس، لكن مع ذلك ما يهتمون به. وهؤلاء يستخلوا ما ما أنت وضع نخاف إذا زالت سكونته نبرة. سبحان الله، الله المستعان. نعم
شيخ.
نعم
الله عنك. بعض العوام إذا وجد الماء بارد يتيمم مباشرة ولا يسخن، هل يؤمر بقضاء الصلوات القديمة؟
نعم، الذي يتوضأ الذي يتيمم مع مع إمكان استعمال الماء بعد التسخين عليه أن يعيد الصلاة، أن يقضي الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أسأل
الشيخ،
ما الواجب على المدرس الشيخ الذي يجد في بعض الأخطاء في المناهج، هل يبين هذا الطلاب أم يعني يترك مثلا الموضوع هذا بتعده مع العلم الموجه المزمن للشيء هذا، يقول لا تترك شيء ولا توجه لهم الطلاب
ولا
فعلت هذا ولا تعلم الطلاب
عنه، لا
تعلم بيش خطأ خلص هذا من الوزارة أرفع عنك من الوزارة أنا مشيون، وإذا دور أدخل الموضوع هذا أقول في الوضع كذلك بعض المناطق التي يوجد فيها في الفرق يقول لا تحذر من الفرق، فإذا حذرت خل عليك على المدرس.
نعم
الوزارة ما يجب على المدرس هل يسكت عن الشيء هذا؟
أما نعم، أما مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد إذا وجدت في المقرر ما يخالف اجتهاده فلا تغير، لا تغير المقرر لأنك لا تدري الصواب معك أو مع الثاني، فأنت لست رسولا يوحى إليك حتى تقول إن الكلام هو الصواب والآخر خطأ، بل أنت مجتهد يحتمل أن يكون الصواب معك أو أن يكون مع الثاني، هذا لا تغير. أما إذا كان ما فيها اجتهاد كمسائل العقيدة فهذه يجب أن تبينها، يجب أن تبينها، ولكن لا يكفي أن تبينها للطلاب، يجب أن تكتب عنها للمسؤولين في الوزارة، وإذا لم يفد فيها اكتب لغيرهم من العلماء على مثل العقيدة. مثل لو وجدت في الكتاب المقرر أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن ولم ينزل، هذا لا يجوز إقراره، مع أني والحمد لله فيما أظن أنه لا يوجد في المقررات في الابتدائي ما يخالف العقيدة الإسلامية. هنا نعم
سماع الأصوات في الصف العلوي الصف الأول يقول أنه سماع الأصوات تعلم الأصوات يسحبها كالموسيقى
وكأنشودة في الصف الثاني. السؤال مثل يعني الأصوات تعلم الأطفال عن سماع الأصوات يعني سماع بالأذان، ويقول تعلمهم الأصوات المستحبة كالموسيقى
وكلام
الأذان كتاب المعلم المدرس.
إيش يقول
تعليم الطلاب الأصوات مثل الأصوات كالأصوات المستحبة مثل الموسيقى
المستحبة مثل الموسيقى.
نعم وكذلك الأنشودة في الصف الثالث.
نعم أنت مسألة إيش هذي
كتاب المعلم
أنه يقول الأصوات المستحبة كالموسيقى. إيه لكن ما هي المشكلة بالأنواع، المشكلة يقول أنها المستحبة
هذا الكتاب المعلم حق
المهم عليك عليك الإثبات
إن شاء الله.
طيب
كذلك الأنشودة في الصف الثالث الله أكبر من أمي ومن أبي ومن التلفاز.
أعوذ بالله. هذا نعم، هذا الذي ذكرت الأخير كتب إلي فيه، والحقيقة أنه غلط كبير، لأن التلميذ إذا ألقي في ذهن هذا الشيء وش بيتصور؟ أكبر من التلفاز يعني كبر الباب، هذا اللي أكبر من التلفاز، هذا خطأ عظيم جدا. وأنا أتعجب أين الموجهون اللي يوجهون الطلاب ويوجهون المدرس وينظرون في المقررات، لكن قد تقول إن هذا غفلة منهم أو تغافل أو جهل، لا شك. أما أن يقال من قال الله أكبر؟ ما تقول
كرة القدم يعني تمجيد كأس العالم
إيش
كرة القدم يعني تمجيد كرة القدم وأنا وضع لها كأس العالم وكأس كذا وكل الناس يحبونها، هل تحب كرة القدم؟
إذا قال هل تحب كرة القدم؟ قال نعم، من يوم أطلع من الدرس أحط كتاب وقد ألعب كرة القدم. ولهذا أوجبت هذه الكرة غفلة التلاميذ وغفلة الكبار، حتى كبار التلاميذ كان في متوسط الثانوي أخذت لبهم وعقولهم ونسوا ما خلقوا له إلا من شاء الله، ونسوا ما ينبغي أن يكون عليه من التفكير في أحوال المسلمين وماذا يجب علينا نحو جاهلهم وماذا يجب علينا المعاند لهم، أنستهم. والحقيقة أني أظن إن المسألة تحتاج إلى نظر، بل أرى وأظن تحتاج إلى نظر، كون هذه الألعاب تكثف للطلاب حتى يشتغلوا بها عما هو أهم، بل حتى يشتغلوا عن المهم. هل نحن إذا تعلمنا هذه الكورة والألعاب الأخرى التابعة لها هل نستطيع بذلك أن نفتح بيت المقدس؟ وش تقولون؟ أبدا ما نستطيع. هل نستطيع بها أن ندافع عن وطننا لو حصل عليه هجوم من عدو؟ أبدا ما نستطيع بلا شك. وفي المحنة اللي حصلت للخليج قبل سنتين، من الذي نفع الناس؟ نفعهم الله عز وجل، لكن بواسطة الدعاء هو المباشرة، المباشرة أن الناس المتدينين هم الذين بقوا في البلد بعد احتلالها من الآخرين، هم الذين صاروا يوزعون الطعام ويعينون المحتاجين للمعونة. ما جاء أصحاب الكرة وغيره، أصحاب الكرة يمكن خرجوا إلى بلاد أخرى بعيدة حتى ينجوا بأنفسهم. لهذا الواجب علينا نحن أن نهتم بالشيء النافع، أما هذه الألعاب نجعلها فضلة يسلي الإنسان به نفسه عند التعب وعند الملل وعند الكسل، أما أن تكون هي رأس المال والمال وكل شيء، نسأل الله الهداية. نعم. هذه تحتاج إلى تنفيذ، تحتاج إلى تنفيذ. لو تجمعها أنت لنا طيب. اجمعها لا وننبههم عليه ان شاء الله. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شخص هداه الله سبحانه وبعد ان هداه له اصدقاء سوء يزورونه في البيت ويتحدث لهم.
ايش وايش؟
يتحدث لهم انه مشهور.
اي.
طيب اخشى على نفسه انه كذاب في هذه الطريقه.
هذا الذي من الله عليه بالهداية وله قرناء السوء ويعتذر عنهم إذا جاءوا إليه بأنه مشغول لا حرج عليه إذا فعل ذلك، وينوي بقوله مشغول أن كل إنسان مشغول، كل إنسان مشغول. نعم، مشغول بالذكر، مشغول مع الأهل، مشغول بإصلاح البيت، يتأول الإنسان. والتأويل في هذه الحال لا بأس به لأنه يريد أن يسلم من شره، ولكن هناك شيء أحسن من هذا، أن يدخلهم ويعرض عليهم الهداية، يدعوهم للهدى ويقول لهم مثلا أنا الحمد لله هداني الله عز وجل ووجد إن الهداية نور وانشرح صدر وأنس وطمأنينة، وأنا مثلكم معكم بالأول لكن وجدت الخير. يعملون هذا ويدعوهم ربما يهتدون، وإذا لم ير منهم استجابة بإمكانه هو أن يزور واحدا منهم زيارة خاصة في البيت ويدعوه، لأنك إذا عجزت عن الجمع فعليك بالأفراد، وهذه من الحكمة، لأن الجمع إذا كان جميعا قد يكون بعضهم يقوي الجانب الآخر ويبقون على ما هم عليه، لكن إذا جئتهم واحدا واحدا فككتهم. نعم، مثل ما صنعت قريش في نقض الصحيفة التي اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم حتى حصروهم بالشعب، قرأتهم في التاريخ هذا. قام بعض الناس منهم وقالوا ما يمكن، بنو هاشم منا ومن أشرافنا كيف نجعلهم محصورين في الشعر؟ فبدأ يروح كل واحد عن انفراد، يقول انقض الصحيح، تخلى عن هذا، حتى تخلوا عنه. فهمت ولا لا؟ فهذا خير إذا كان يتمكن من إصلاحهم وهدايتهم، فهذا هو الأول. إذا لم يتمكن فلا بأس أن يقول أنا مشغول، أو يقول لأهل البيت إذا عرف أنهم هم يقولوا كل أفلامهم موجود.
جوز
إيه جوز، لكن كيف يجوز؟ البيت كم فيه من حجرة؟ قلتها خلى ثلاث حجرات، ينون بقولهم هم موجود يعني في الحجرة الثالثة وهو موجود في الأولى، عرفت؟ يتأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل في مصافحة القائم على الجالس دليل من الكتاب والسنة أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مصافحة القائم على الجالس
لا أعلم فيها شيئا من السنة، ولهذا لا ينبغي أن تفعل. بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد، من أول واحد إلى 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 آخر واحد، وهذا ليس بمشروع، وإنما المصافحة عند التلاقي. أما الدخول على المجالس فإنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن يفعلوه، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يمر على القوم فيصافحهم. ولا سمعنا أيضا أنه إذا جلس حيث ينتهي به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه. فالمصافحة على هذا الوجه ليست بمشروعة، وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشائخنا فقالوا لا نعلم لها أصلا في السنة. عرفت؟ هذه واحدة. بالمناسبة بعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشاي صب للذي على يمينه ولو كان أصغر القوم، لو كان أصغر القوم، بناء على التيامن في كل شيء، وهذا أيضا ليس بمشروع. إذا دخلت فابدأ بالأكبر، إذا دخلت فابدأ بالأكبر ثم أعطي الذي على يمينك، مو على يمينه، على يمينك أنت، وامشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام اثنين وفي يده مسواك، أراد أن يعطيه أحدهما فقال، فقيل له كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر، بالأكبر فالأكبر. نعم لو فرض إنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهما شيئا فليبدأ باليمين، لأن هذا يمين وهذا يسار، أما اللي أمامك ابدأ بالأكبر. وأنت إذا دخلت على المجلس ومعك الشاهي أو القهوة ما ليس على يمينك أحد ولا على يسارك أحد، دخلت إلى مجلس وأنت نار، ابدأ بالأكبر. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لا.